رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمر رحمتك يا أرحم الراحمين. فصل في الكلام على فعل بفتح العين ومضارعه. فصل في الكلام على فعل بفتح العين ومضارعه. قال له: تعد ولزوم كقرى وكرنا واجتمعا في فغرى. فعل بالفتح هو أكثر الفعل الثلاثي استعمالا، أكثر الفعل الثلاثي استعمالا، ويستعمل لازما ويستعمل معدا. ويستعمل معدا كقرأ، تقول قرأت الكتاب، قرأت السورة، قرأ فعل متعد. ويستعمل لازما كرنا، رنا معناه أدام النظر إلى الشيء، رنا إلى الشيء، يرنو إليه، أي أدام النظر إليه، هذا فعل لازم غير متعد. واجتمع في فغرى معناه أن الفعل الواحد تارة يكون متعديا لازما في نفس الوقت، وذلك إما باعتبار واحد أو باعتبارين، ما أن يكون مؤديا نفس المعنى لكن العرب تستعمله لازما تارة وتستعمله معدا تارة، وهذا كقوله: نصحته ونصحت له، فإن العرب تقول نصحته وتقول نصحت له، فتستعمل هذا الفعل لازما وتستعمله معدا، وشكرته وشكرت له، فهذا الفعل تستعمله العرب لازما وتستعمله معدا. وتارة تستعمل العرب الفعل معدا ولازما لكن باعتبارين مختلفين، وهذا كقولهم: نقصت الشيء ونقص الشيء. فنقصت معناه أنا الذي أوقعت النقص عليه، ونقص هو في نفسه. إذا قلت نقص المال هذا فعل لازم، إذا قلت نقصت أصبح حينئذ متعديا. ومن ذلك فغار فاه فتحه، وفغرت فاه فغر الفم معناها انفتح، فغر الفم فتح، وفغرته، العرب تقول فغر الفم وتقول فغرته، وفغره فتحه. وفي أمثال العرب قالوا: أحمق من لغة، وهي امرأة عربية معروفة بالحمق، يقال إنها ضربها المخاض فخرجت إلى الخلاء، ظنت أن بها حاجة الإنسان، وهي ستلد، فولدت، فلما ولدت طبعا صرخ الصبي ففزعت وخرجت مسرعة، دخلت على ضرتها وقالت: يا هنته، هل يفغر الجعر فاه؟ أنا هل فضلة الإنسان يمكن أن تفتح فمها وتصيح؟ فقالت لها: نعم، ويدعو أباه. نعم. وخرجت وجاءت بولدها، فأصبحوا يقولون: أحمق من دغة، معروفة بالحمق. الشاهد: هل يفغر الجعر فاه، يفغر الجعر فاه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد، وهذا كشكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر. فعل بالفتح معانيه لا يمكن أن تحصى، لأن العرب تمتهن الفتح لخفته فتستعمله في كل شيء، ولكن يذكرون عادة جملة من معاني فعل المصوغة من اسم المعنى، وهذا كثير جدا لا يمكن أن يحصى، وإنما يمثل له فقط. ويذكرون فعل المصوغة من اسم العين وسيأتي ذلك. قال: ومن معانيه، أي من معاني فعل المصوغة من اسم المعنى، الإيذاء. اسم العين هو الأشياء المتحيزة، الأعيان، الأشياء التي لها وجود في الخارج، هذه أعيان. الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى اسم عين واسم معنى. فالمعاني هي الأشياء التي تعقلها الإنسان في الذهن ولكن لا وجود لها في الخارج، كالإيذاء والتفريق والإعطاء، هذه معاني مجردة. أما الأعيان فهي الأجسام، الأشياء التي تتشخص في الخارج، المتحيزات التي تملأ حيزا من الفراغ. فأما صوغ فعل من أسماء، من أسماء المعاني، فهو كثير شائع جدا ولا يمكن أن يحصرها، لكنهم يمثلون له. فمن ذلك أنه يصاغ للإيذاء كلسعته العقرب، ولدغته، ولذعته النار، اللذع للنار، واللدغ للحية، وإعجام الحرفين مهمل كإهمالهما. العرب لا تقول لدع ولا تقول لذغ، إما أن تعجم الأول وتهمل الثاني أو العكس، لدغ أو لذع. فاللذع للنار واللدغ للحية. ومن معانيه المنع كمنع وحاول وحضر. ومن معانيه التفريق كفرق وقسم. ومن معانيه الإعطاء كمنح ونحل ووهب. ومن معانيه الستر كستر وخبأ. ومن معانيه الغلبة كغلب وقهر وقسر. ومن معانيه الدفع كدراء ودفع. ومن معانيه السير كسار وذهب وجمز وذمل، هذه ضروب من السير. ومن معانيه التصويت كنطق وصرخ وبكاء. ومن معانيه الجمع كجمع ونظم ووعى. ومن معانيه الرمي كرمى وخذف وحذف. ومن معانيه التحويل كقلب وصرف. ومن معانيه التحول كرحل ومضى. ومن معانيه الإصلاح كنسج وخاطأ ورفع، رفع بالهمزة. ومنه قولهم في المثل بالرفاء والبنين، يغلط فيه كثير من الناس فيقول بالرفاه بالهاء وهو غلط. الأمثال لا تغير، هذا كلام جرى مجرى المثل. الرفاء معناه التئام الشيئين حتى يكون كأنما خيط بينهم، معناه أدعو للمعرس بأن يلتئم شمله مع أهله وأن يرزق البنين، معناه قولهم بالرفاء والبنين، أي أدعو للمعرس بالرفاء اجتماع الشمل وبالبنين. واصله من رفاء ثوب خاطة. كذلك أيضا التجريد كسلخ وكشط وقشر. هذه بعض معاني فعل المصوغة من اسم المعنى ولا يمكن أن تحصر، لأن منها القيام والجلوس والكتابة والضرب. هل يمكن أن تحصر المعاني؟ لا يمكن أن تحصر، هذه أمثلة فقط. ثم قال وناب عن فعل أيضا، يعني أن فعل بالفتح ينوب عن فعل بالضم. فعل بالفتح ينوب عن فعل بالضم. وهذا في المضاعف، فعل بالفتح ينوب عن فعل بالضم في المضاعف. وهذا كقل وذل وعز ورق ودق، فهذه كلها تنوب فيها فعل بالفتح عن فعل بالضم. لكن لك أن تسألني سؤالين. الأول، قل وذل. من أنبأني أنها فاعل لم تفتح؟ أليست العين مدغمة فهي خفية؟ ذل. أقول لك الدليل على ذلك المضارع. ما مضارع قل؟ يقل بالكسر. هل سمعت في الدنيا بأنه توجد فاعل يفعل؟ لا توجد. لم يخلق الله فاعل بالضم مضارعها يفعل، هذه لا وجود لها بعد، لم توجد بعد. إذن هذه ليست قطعا فاعل بالضم لأن مضارعها بالكسر. ما الدليل على أنها نائبة؟ أن ذل مثلا نائبة عن فاعل بالضم، لأن هذه سجية ولأن الوصف منها على وزن فعيل. دليل، هذا وصف مقيس لفعل بالضم، وفعل نولا وفعيل بفعلك الضخم والجميل. الوصف من فعل بفتح فاعل، قام فهو قائم، كتب فهو كاتب. إذا ما دامت ذل وصفها ذليل ومعناها سجية، معناها أنها في الأصل فعل بالضم. لكن هل ذل الآن فعل بالضم؟ لا، ليست فعل بالضم. إذا لو كانت فعل بالضم لكان مضارعها بالضم، وهي ليست كذلك. وهكذا ونابع عن فعل أيضا، واضطرد بناؤه من اسم عين كجلد، يعني أنه يضطرد فيه بناؤه من اسم عين، وهذا يكون للعمل أو الإصابة أو الإنالة. فمثال بنائه من اسم العين للعمل قولك بأر، أي عامل بئر، حفر بئر. عصد، عامل عصيد. هنا يصاغ من اسم العين لإفادة العمل، ويصاغ من اسم العين لإفادة معنى الإصابة، كرماه وكلاه، رآه، أقصد رآه وكلاه. رآه معناه أصاب رئته، رآه معناه أصاب رئته، وكلاه أصاب كليته. فرآه وكلاه صيغة من اسم العين الذي هو الكلية والرئة لإفادة معنى الإصابة، رأسه إصابة رأسه. وكذلك يصاغ من فعل، يصاغ فعل من اسم العين لإفادة معنى الإنالة، وهذا كلبنه ولحمه، معناه أناله لبنا ولحما، تمره أعطاه تمرا، تقول تمرته أعطيته تمرا، لبنته أعطيته لبنا، لحمته أعطيته لحما. قال الشاعر: إذا نحن لم نقري المضاف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبناه راغيا. إذا نحن لم نقري المضاف ذبيحة، هذا هو أعلى درجات الإكرام عند العرب، ذبيحة. إذا نحن لم نقري المضاف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبناه راغيا، تمرناه تمرا، أنلناه تمرا، أعطيناه تمرا، أو أعطيناه لبنا راغيا عليه الرغوة. وبهذا روي أيضا قول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. روي يلحم ويلحم، وكلاهما معناه الإنالة. فإذا كان يلحم فهذا فعل بفتح مصوغ من اسم العين الذي هو اللحم لإفادة معنى الإنالة، وهو مثل بالإصابة كجلده، أصاب جلده، جلده معنى أصاب جلده. وعين آتي فعل اكسر إن ورد يائيا غير الفاء أو مثل وفت. هنا خالص إلى تصريف فعل بالفتح، وهذا هو، هذه المسألة التي أعجزت أهل التصريف، مضارع فعل بالفتح. نحن قلنا إن فعل بالضم مضارعها يفعل بالضم، وهي قاعدة صرحنا أنه قلنا إن فاعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح، وحصرنا الشذ، ذكرنا الأفعال الشاذة. ما هو مضارع فعل بالفتح؟ ضرب، نصر، كتب، قاتل، مشى، رمى، غزا، دعا. لا يوجد مضارع واحد لفعل. عندنا مراحل نتعامل بها مع هذا الفعل. المرحلة الأولى هي مرحلة ما يسمى بالجوالب، والجوالب عشرة. جوالب الضم 4، وجوالب الكسر 4، وجوالب الفتح 2. إذا الجوالب 10. عندما نفرغ من هذه الجوالب العشرة ولا نجد شيئا منها في الفعل، ننتقل إلى مرحلة ثانية هي مرحلة السماع، شهرة. ننظر هل هذا الفعل نطقته العرب بالضم أو بالكسر. فإذا كانت نطقته بالضم أخذنا بالضم، وإذا كانت نطقته بالكسر أخذنا بالكسر، ولا توجد شهرة بالفتح. إذا كان الفعل ليس فيه جالب ولم يشتهر، حينئذ نخيرك أيها الناطق بين أن تضمه في المضارع وبين أن تكسره، ولا يوجد تخيير بالفتح. إذا الفتح لا يوجد إلا بالجالب، وجالبه اثنان فقط. إذن عندنا ثلاث مراحل في التعامل مع مضارع فعل بفتح. المرحلة الأولى مرحلة الجوالب، والجوالب 10. والمرحلة الثانية هي مرحلة الشهرة. نعم، السماع. أن يشتهر سماع عن العرب بهذا، فنعمل بمقتضى ما اشتهر من السماع عن العرب. والمرحلة الثالثة هي مرحلة التخيير، أن نخيرك أيها المتكلم. بدأ بجوالب الكسر وهي 4. قال: وعين آتي فعل كسر إن ورد يا غير الفاء أو مثل وفد أو لازما مضاعفا كندا. جوالب الكسر 4. الجالب الأول أن يرد فعل بالفتح واوي يائي غير الفاء، وهذان جالبان، بأن يكون يائي العين أو يائي اللام، لأنه قال واوي غير الفاء. ما هو غير الفاء؟ غير الفاء هو العين هو اللام. معناه أن فعل بالفتح إذا جاءت يائية العين فمضارعها بالكسر. طار يطير، مال يميل، سار يسير، وهكذا. هذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها، لا يوجد فيها شذوذ. كل فعل على وزن فعل بالفتح عينه ياء، حرف الوسط منه ياء، فمضارعه بالكسر. كذلك إذا كانت لامه ياء، الحرف الأخير منه ياء، يكسر في المضارع. مشى يمشي، رمى يرمي، هدى يهدي، هما يهمي، وهكذا. فهذه قاعدة أيضا مضطردة. كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كانت لامه ياء فمضارعه مكسور. شذ من هذه القاعدة أباء، فإن المضارع الأشهر في المضارع هو الفتح. مقتضى القياس أن تقول يأبي كما تقول مشى يمشي ورمى يرمي. إذن أباء هذا الفعل الشاذ. وسمع كذلك أيضا جبل ما لا يجمعه شمع فيه يجبى ويجبي، فالفتح الشاذ. العرب تكلمت بيأبي لكنها لغة ضعيفة. اللغة الفصيحة لغة القرآن الكريم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى بالفتح ليست يأبي. إذن هذان جالبان، كون العين ياء وكون اللام ياء، هذان جالبان يقتضيان كسر المضارع من فاعل بالفتح. الجالب الثالث هو الذي أشار إليه بقوله. طبعا بالنسبة لحلقي، بالنسبة لليائي العين، يائي العين كمثلا سار يسير، هذا لا شذ فيه ولا استثناء فيه. بالنسبة لياي اللام فيه استثناء وشذوذ. الشذوذ ما ذكرنا من يأبى ويجبى، والاستثناء هو حلقي العين. حلقي العين يغلب فيه جالب الفتح، فتقول رعى يرعى، نأى ينأى، نهى ينهى. حلقي العين يغلب فيه جالب الفتح الذي هو الحلق، حرف الحلق، على يائية ألا. يا أية اللام تقتضي الكسرة في المضارع، مشى يمشي، رمى يرمي، هدى يهدي، هما يهمي، مفهوم. لكن إذا كان حلقي العين يغلب، تغلب حرف الحلق فيفتح، فتقول رعى يرعى، سعى يسعى، نعى الميت ينعى، نهى ينهى، نأى ينأى، وهكذا. اي نعم، يغلب جالب الفتح، وإلا في كلمة واحدة غلب فيها الحلقي بالشهرة وهي بغاء، فإن الشهرة فيها غلبت الحلقي، فقيل يبغي. لكن لا يقال إن الياء هنا غلبت الحلقي، لأن الحلقية غلبها في كم من فعل، غلبها في نهى ورعى وسعى وفي أفعال كثيرة، لكن الحلقي من أضعف الجوالب، ومع ضعفه فهو يغلب يغلب الياء، يغلب جالب الكسر في موضعين كما سيأتي، مفهوم. الجالب الثالث هو كون الواو فاء، الحرف الأول من فعل حرف الواو. إذا كانت فعل الحرف الأول منها حرف الواو فهذا يقتضي كسرها في المضارع. تقول وفد يفد، ورد يرد، وجد يجد، وصف يصف، وسم يسم، وشم يشم. وهذه قاعدة مضطردة، لكن أيضا فيها شذوذ وفيها استثناء. فالشذوذ في وهب، وهب مقتدر قياسا يقال يهب، كما يقال وعد يعد. ولا تقول للحلقي، لا، لو كان الحلقي عينا يغلب الواو فاء لغلبها في وعد، لا يغلبها. وفي وأد ابنته يئت، ووعده يعد، هذا مقتضى القياس. يهب لمن يشاء، هذا شاذ من جهة القياس، لكنه طبعا ليس شاذا من جهة الاستعمال، لأنه هو اللغة الفصحى وهي التي جاء بها القرآن الكريم. إذن هذه القاعدة فيها شذوذ وفيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ حلقي لا، وقع يقع، وضع يضع. إذا كان كانت فعل الفتح التي فاؤها والحرف الأول منها واو، لامها من حروف الحلق ست، التي هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء، فإن حرف الحلق فيها يغلب على جالب الكسر، مفهوم. إذن قال وعين فآتي فعل كسر إن ورد يائي غير الفاء أو مثل وفت أو لازما مضاعفا. الجانب الرابع هو التضعيف مع اللزوم. اللزوم تقدم شرحه، هو كون الفعل غير معدا، كون الفعل لا ينصب المفعول به، فعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. إذا كان الفعل لازما وهو مضاعف، أي عينه ولامه متماثلتان، كحن، هذا جالب للكسر والمضارع. تقول حن يحن، تم الأمر يتم، قل يقل، ذل يذل، رق يرق، دق يدق، جل يجل، وهكذا. هذا قياس مضطرد، إلا أن فيه شذوذا كثيرا، في شذوذ كثير شذت منه 90 فعلا كما سيأتي. نعم. إذن قال أو لازما مضاعفا كند، ند بمعنى شرد، وحن وقل وتم عز وذل ورق ودق. هذه الأفعال كلها، هذه الأفعال كلها، هذه الأفعال على وزن فعل بالفتح مضاعفة لازمة، فهي على القياس، معناه أنها تكسر في المضارع. فيقال قل يقل، ذل يذل، ورق يرق، ودق يدق. التضعيف شرحناه من قبل، هو الفعل التصريف يقسمه إلى 8 أقسام من هذه الناحية. يقولون إنه إما أن يكون صحيحا أو فيه حرف من حروف العلة، فالذي ليس فيه حرف من حروف العلة هو 3 أقسام: سالم وهو غير المهموز كسلمة، والمهموز كسأل، والمضاعف كقل مثلا والمهموز على خمس الذي فيه حرف من حرف العلة على خمسة أقسام. من يكن حرف العلة هو فاءه هذا يسمى بالمثال كوقف وفد، أو أن يكون عينه وهذا يسمى بالأجوف كطال وباع هذا أجوف، قال قام. لما يكون حرف العلة لامه هذا يسمى ناقص كرما وأتى، وإما أن يكون فيه حرف علة. وحرف العلة مهملان في الفاء والعين، معناه العرب لا تأتي بحرف علة أحدهما فاء والثاني عين، لكن يمكن أن يكون أحدهما فاء والثاني لام، ويمكن أن يكون أحدهما عين والثاني لام. فهذا القسم يسمى باللفيف، فإن قرنا سمي لفيفا مقرنا وهو طوى ولوى ونوى وكوى وهوى. وقاعدته أنه واو عينا ياء لام، تقديم الياء مهمل في كلام العرب، لا يوجد في كلام العرب فعل عينه وعينه ياء ولامه واو، هذا لا يوجد مهمل، لكن الموجود هو باب طوى لوى كوى نوى شوى، هذه عينها واو ولامها ياء. واللفيف المفرق هو باب وقع وفاء، تكون الفاء هو مثلا الفاء حرف علة واللام حرف علة. الواو والياء إذا اجتمعتا في اللغة العربية في كلمة قدمت الواو ولم تقدم الياء إلا في كلمة يوم وتصاريفه يوم يومان، أو كلمة يوح وهي من أسماء الشمس. نعم قال وضمه مضاعفا معدا، هذا شروع منه في جوالب الضم. إذن خلصنا الآن من جوالب الكسر وهي أربعة، جوالب الكسر أربعة. ما هي جوالب الكسر؟ الياء عينا، الياء لاما، الواو فاء، والمضاعف اللازم تضعيف مع اللزوم، تضعيف مع اللزوم. نعم واضح جيد. الآن نخلص إلى جوالب الضم وهي أربعة، أولها قوله وضمه مضاعفا معدا، التضعيف مع التعدي جالب للضم في المضارع، تقول كفه يكفه ورده يرده وعده يعده، فهذا جالب للضم في المضارع. إذا كان الفعل ضعف معدى ناصب المفعول به فإنه يكون حينئذ مضموما في الفعل المضارع. هذان البابان فيهما شذوذ كثير، الشذوذ فيما يصل إلى 103 أفعال هي الشاذة. بالنسبة للمضاعف المعدى الشاذ منه 13 فعلا فقط، فعل شذ بالكسر فقط و12 فعلا بالوجهين. وبالنسبة للمضاعف اللازم شذت منه 90 فعلا، 52 لم يسمع فيها إلا الضم والشاذ، وثمانية وثلاثون سمع فيها الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ. هذه الأفعال طبعا منها ما زاده الشيخ هنا على الحضرمي وابن مالك رحمه الله تعالى، لأنهما أصلا إنما ذكر 82 فعلا فقط. قال وشذ كسر حب، حبه هذا مضاعف معدى، فياسه في المضارع أن تقول يحبه، لكن العرب لم تقل إلا حبه يحبه بالكسر، فهذا شاذ. وهذا الفعل لا نظير له في كلام العرب، لا نظير له، لم يشذ ينفرد بالكسر إلا هذا الفعل وحده فقط. واكسر ويضم اثني عشر فعلا من فعل المضاعف المعدى سمع في مضارعه الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. ما هي هذه الأفعال؟ هره كرهه، هر الشيء كرهه. قال عنتره الخيل تردي بنا معا نزايلكم حتى تهر العوالي، حتى تهر أنه تكره. ويقال هر يهر أيضا. أما هر الكلب فهي ليست من هذا الباب، لأنها فعل لازم مضاعف ولم يدخلها الشذوذ، فهي هر يهر على القياس. شده أوثقه، شده أوثقه، هذه فعل بفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. يقال شده يشده، ويقال شده يشده. لا شد بمعنى أسرع، فهذه ستأتينا من فعل المضاعف لازم. ولا شد بمعنى اشتد، إن امرأ رهطه بالشام منزله برمل يبرين جارا شد ما اغترب. بت الحبل قطعه، بت الحبل قطعه، مضاعف معدن قياسه في المضارع الضم سمع فيه الوجهان الفتح الضم المقيس والكسر الشاذ، فيقال يبت ويبت. صر الشيء جمعه، صر الشيء جمعه، مقتضى القياس أن يقال يصره بالضم، والعرب نطقت بالوجهين الضم المقيس والكسر الشاذ، يصره ويصر. طم البئر يطمها دفنها وسواها، مقتضى القياس الضم وسمع فيه الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. رم الشيء ورممه أصلحه، رم الشيء أصلحه، مقتضى القياس الضم وسمع الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. نم الحديث أفشاه على وجه الإفساد، فهو نموم ونمام. ومثل هذا، مثل هذه الأفعال العرب إنما تأتي بأوصافها على أوزان المبالغة، لأنها لا تتحقق إلا بالتكرار. من سعى بالحديث مرة واحدة هذا لا يسمى نموما، لا يسمى نمام، ولكن من كانت تلك عادته فهو نمام. فلهذا لا يقولون نام، يقولون نم، لا يقولون فهو نام، لأن هذا الفعل عادة لا يتحقق إلا إذا تكرر. كما يقولون أيضا في لج لجوج، لأن لج معناه تمادى في الشيء وحرص عليه، وهذا لا يقع بالمرة، إنما لا يقولون لج، إنما يقع بتكرار الشيء والمواصلة فيه. إذا نم الحديث معناه أفشاه على وجه الإفساد، مقتضى القياس الضم ينوم، والعرب سمع عنها الوجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي وهو من الفقهاء السبعة رحمه الله تعالى: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام وفي لومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم فيالك فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم فيعمل لنفس ولا تحيا حياة لها طعم. تجنبت إتيان الحديث تأثما، ألا إن إتيان الحديث هو الإثم، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام وفي لومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم فيعمل لنفس لا تموت فينقضي هواها، ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هذا رجل من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة معروفين، وهو عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي، عم أبيه عبد الله بن مسعود الصحابي، وجده صحابي أيضا عتبة بن مسعود. نث الحديث أيضا أفشاه، نث السر أفشاه. ابن قول قيس بن الخطيم وهو رجل من الأنصار، توفي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل في الحروب التي وقعت بين الأنصار، يقول: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار الكرام أمين. وهو شاعر من شعراء الأنصار الكبار معروفين، استنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعره فأنشدوه قصيدته: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على من أن تجاوزنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، إلى أن وصلوا إلى قوله: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أكان كذلك؟ قالوا: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه فروسة العربي وشجاعته. شجه جرحه في الوجه أو في الرأس، شجه جرحه في الوجه أو في الرأس. والأشج لقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، قال له الأشج. عله علل، عله معناه سقاه مرة بعد مرة، نعم سقاه بعد النهل، ومنه اشتقاق العلة وهي الضرة، مرأة الرجل الثاني، كأنه نهل من الأولى ثم عل من الثانية. ولهذا يقال للإخوة لأب أبناء علات، يقول لهم العرب أبناء علات. غطه في الماء غمسه فيه، مقتضى القياس أن يقال يغطه بالضم، وسمع الوجهان الضم والمقيس والكسر الشد. ثم شرع في شواذ مضاعف فعال اللازم، وهذا باب يكثر فيه الشذوذ، وقد قلنا إنه سيأتي بتسعين فعلا من هذه الأفعال. وقد نبه الحضرمي في شروحه على اللامية إلى أن السبب كثرة الشذوذ في هذا الباب أن العرب ربما لمحت معنى التعدي في بعض أفعال فعل اللازم، فعاملته معاملة المتعدي فضمته، فقال: وضم جل أي جلا، أي ورد الضم الخالص لا كسر معه في فعل اللازم وهو شاذ في 52 فعلا لم يسمع فيها عن العربي إلا الضم الشاذ فقط. أولها: جل عن المكان ارتحل، جل عن المكان ارتحل، وهذا احتراز من جل بمعنى عظم، فبالكسر على القياس، جل يجل بالكسر على القياس.